إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد وصلنا في درس الرسالة التدمرية للقاعدة الخامسة، وهي من القواعد التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في خاتمة كلامه على باب الأسماء والصفات والتوحيد. نعم شيخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سير العلم للدين أساس، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يتدبروا القول.
يقصد رحمه الله أننا نعلم فيما يتعلق بصفات الله، نعلم معاني هذه الصفات ونجهل كيفياتها. يقول رحمه الله: ألا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. الوجه الذي نعلمه هو المعنى، والوجه الذي نجهله الكيفية. نعم. لا نعد شيخ أحمد. فإن الله تعالى قال:
فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يتدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله. وقد قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخالفها على أن الوقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان: أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ يعني الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل.
وهذا تقدم شرحه، لأن اللفظ يكون له معنيان: معنى راجح أقوى أوضح من غيره في الدلالة، ومعنى مرجوح، معنى مرجوح يكون أضعف في الدلالة من القول من المعنى الأول. واضح يا أخوان؟ مثل كلمة يد، المعنى المعروف والواضح والأقوى أنها اليد المعروفة، وأما المعنى الأرجح المعنى المرجوح فمثاله أن اليد تأتي بمعنى النعمة، لفلان علي يد يعني له علي نعمة، تفضل علي بي، له علي معروف كما يقول اليوم. واضح يا أخوان؟ فلا يصار من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح إلا بقرينة أو دليل يدل على إرادة المعنى المؤول، المعنى المرجوح. نعم. والثاني من معاني التأويل
ثم قال رحمه ثم قال رحمه الله تعالى: والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير. واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار.
فصل الشيخ معنى هذا التأويل بمعنى الثالث، ما هو التأويل ما في القرآن؟
قال: فتأويل ما في القرآن من أخبار المعادي، وهو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف: لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور
يعني فعل الأمر والنهي، لا، إن نفس الفعل،
فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر. والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيباوي ونحوهما مقاصدهم لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدم.
بالمعنى الثالث خلاصته أن الأخبار تأويلها معناه وقوعها، إذا وقع الخبر فهذا تأويله، وأما الأوامر والنواهي فتأويلها فعل الأوامر واجتناب النواهي. واضح يا أخوان؟ الآن يقول رحمه الله: إذا عرف ذلك، نعم،
ثم قال رحمه الله تعالى: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك. وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، لكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته.
هذا تقدم في المثل الذي ضرب الشيخ الإسلام، أننا نعرف معاني هذه الأشياء لكن ما نعرف كيفياتها ولا نعرف حقائقها. أسماء الله تعالى وصفاته،
ثم قال رحمه الله تعالى: فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. والإخبار عن الغائب لا يفهم إلا من يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل الذي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سئل مالك وغيره عن من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. وقد أخبر فيه أن الله أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالاتها على ذات الله مع تنوع معانيها فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفات لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم مع الصرم وفي المهند النسبة إلى الهند. والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. ومما يوضح هذا أن الله وصف
تقدم معنا مرارا أن أسماء الله عز وجل باعتبار دلالتها على ذاته المقدسة تكون مترادفة وباعتبار دلالتها على الصفات تكون متباينة. لا
ثم قال رحمه
الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه القاعدة يؤكد على أمر مهم وهو أن صفات الله تعالى معلومة لنا من جهة المعنى. نفهم شنو معنى السمع، نفهم شنو معنى البصر، نفهم شنو معنى العلم، شنو معنى الحلم، شنو معنى الحكمة، شنو معنى النزول، شنو معنى الوجه، شنو معنى اليد إلى آخره. لكن هذه الصفات بالنسبة لنا مجهولة الكيفية. كيفية الصفات هذه لا نعرفها. واضح يا إخوان؟ طيب، ودليل على أننا نعلم هذه الصفات من جهة المعاني ونجهلها من جهة الكيفية دليلا. الأول كل ما في القرآن من أمر بتدبر القرآن فلا شك أن تدبر أسماء الله عز وجل من تدبر القرآن التي ذكرت فيه كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما الدليل على أنها مجهولة بالنسبة لنا فهو قوله تعالى ليس كمثله شيء. واضح يا إخوان؟ والصحيح أن معناها ليس كصفته شيء لأن المثل يأتي بمعنى الصفة كما قال عز من قائل مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة يعني صفة الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار إلى آخره. عندنا الآية العظيمة في سورة آل عمران وهي قوله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآن هذا النص القرآني يقسم آيات القرآن إلى قسمين قسم محكم وقسم متشابه. محكم يعني دلالته واحد ليس له معنى إلا واحد واضح يا إخوان مثال ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة، واضح. قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، واضحة المعنى ولا تحتمل أي معنى آخر. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، واضح، واضحة المعنى ليس لها احتمال آخر. لكن هناك آيات من المتشابهات، معنى التشابه هنا، وسيأتي في كلام شيخ الإسلام يبين بالتفصيل، معنى التشابه هو أن هذه الآيات لها أكثر من دلالة، لها أكثر من معنى، قد يكون لها ثلاث معاني، الآية الواحدة أربع معاني، جيد، تحتمل الأربع معاني، تحتمل الثلاث معاني. في هذه الحال نختار من هذه المعاني المعنى الذي يتطابق مع النصوص المحكمة، ولذلك قال الله تعالى عن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اسمعوا الآن، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا اختلف السلف في الوصف والوقت، فمنهم من قرأ هكذا وما يعلم تأويله إلا الله وقف، ثم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربي، جيد، معنى على هذه القراءة هكذا بهذه الصيغة الراسخون في العلم يعلمون تأويله، ما يعلمون تأويله. إذا قرأت وما يعلم تأويله إلا الله وقفت ثم ابتدأ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. القراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. على القراءة الثانية الراسخون في العلم يعلمون تأويله أم لا؟ واضح يا إخوان؟ يعلمون تأويله. ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام تيمية الكلام ذكر ما يدل على أن السلف أكثرهم كانوا يقولون أن القرآن معلوم لنا من جهة المعنى كله. واضح؟ كيف تدل على هذا؟ كلام مجاهد رحمه الله رحمة واسعة حين قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أقرأه عند كل أوقفه عند كل آية، المحكمات والمتشابهات، واضح يا إخوان؟ ما استثنى، كل كان يعرض عليه. وجاء ابن عباس نفسه أنه قال أنا من الراسخين في العلم وممن يعلم تأويله، واضح؟ لو قيل أن تأويله لا يعلمه أحد لما قال ابن عباس هذا الكلام. لكن التأويل لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه على ثلاث معاني، تأويل بمعنى التفسير هذا أمره سهل، وتأويل بمعنى الأخذ بالقول الراجح، وتأويل بمعنى ما يعود إليه الشيء، الأخبار والأوامر. الأخبار قلت لكم كما ذكر في الإسلام تأويلها وقوعها، والأوامر تأويلها فعلها، لا شك أنها بهذا المعنى الثالث أن تأويل الأخبار لا يعلمه إلا الله حقيقتها. الآن ينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بيان الأحكام والتشابه معناهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه.
لا يا شيخ البلاء نعم توكل وقفنا عنده الحكم، لكن زي سوى ساعد هذه. نعم. ومما يوضح ذلك
قال: وما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعممه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت.
نعم، هذه الآية كتاب أحكمت آياته تدل على أن كل آيات القرآن محكمة ولا لا؟ واضح؟ نعم. فأخبر أنه
أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه.
نعم. والحكم كل آيات القرآن بنص هذه الآية متشابهة، صح؟ نعم. عندنا آيات دلت على وصف القرآن كله بالإحكام، وآيات دلت على وصف القرآن كله بالتشابه، واضح؟ وآيات فصلت فذكرت أن بعض آيات القرآن محكمة وبعضها متشابهة، واضح؟ الآن يأتي كلام الشيخ: وصف القرآن كله بأنه محكم ما معناه؟ نعم.
قال رحمه الله: الحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين والخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، وإذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحلك من اللجام وإحكام الشيء إتقانه. فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره.
وتمييز الرشد من الغي في أوامر. نعم. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، يعني كله متقن. نعم. فقد سماه الله حكيما بقوله،
ثم قال رحمه الله تعالى: والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه وعن نظيره وعن لوازمه، إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه يكون في المعاني، وإن اختلفت الألفاظ فإن كانت المعاني يوافق بعضها بعضا، ويعضد بعضها بعضا، ويناسب بعضها بعضا، ويشهد بعضها لبعض، ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن لا يصدق بعضه بعضا، لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. فالتشابه الخاص هو مشابهة شيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما، بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين شيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما.
أن وصف القرآن كله بالإحكام معناه الإتقان، القرآن كله متقن، ووصف القرآن كله بالتشابه معناه أنه يشبه بعضه بعضا، الآيات يشبه بعضها بعضا، آيات في الأخبار وآيات في الأخبار، آيات في القصص وآيات في القصص، آيات في التوحيد وآيات في التوحيد، آيات في الأحكام وآيات في الأحكام، واضح؟ أما وصف بعض القرآن بالإحكام وبعضه بالتشابه فقد تقدم معنا أن المحكم هنا ما كان له معنى واحد، وأن المتشابه ما كان له أكثر من معنى. نعم. ثم من الناس،
ثم قال رحمه الله تعالى: ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله. كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله إن كان مشبها له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها الناس وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل، حتى يشتبه على بعض الناس ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الإشكال والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. وهو كما قال: التأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل الموجودات، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد من عن مماثلة الشيء، أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها ووجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا، ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. وآخرون توهموا أنهم
هم يا أخوان أصحاب وحدة الوجود، يرون أن الوجود واحد، وجود الخالق هو وجود المخلوق، واضح يا أخوان؟ لا، تختلف وحدة الوجود عن عقيدة الحلول. عقيدة الحلول هي أنهم يعتقدون أن الله حل في مخلوقات، منهم من توسع فجعل الله سبحانه وتعالى حالا في كل المخلوقات، وهذا قوله مشابه لقول أهل وحدة الوجود. ومنهم من جعل الله حالا في بعض مخلوقاته، كما اعتقد النصارى أن الله حل في جسد المسيح عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج من الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج من الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع.
تقدم معنا وهو أنهم يعتقدون أن الله موجود بلا صفات من غير أن يتصف بشيء من الصفات، نسأل الله العافية.
فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي بينه وما الذي بين الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا ذكرى ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق أسماء وصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو.
الحامش قال حقائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. نعم أعد هذه شيخ أحمد بنوع من الترسل لحق. وأما حقيقة
قال وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا مع تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك، أمروا به وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلم
الحقائق هذه. والله سبحانه
وتعالى كان لا يعلم
لا يخبره لا يعلم عباده الحقائق التي
والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فها هنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، ولكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا. وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص به التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله.
وإنما شكت فيه يعني فيما شكت فيه الجهمية والزنادقة.
قال رحمه الله تعالى كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. وإنما ذمه
يا إخواني هناك فرق بين صفات الله وصفات المخلوق، فوجود الله غير وجود المخلوق، وعلم الله غير علم المخلوقين، وسمع الله غير عن سمع المخلوقين سبحانه، وبصر الله غير عن بصر المخلوقين. ويدل على هذه المفارقة وهذه المباينة بين صفات الخالق والمخلوق أن الله عز وجل نفى هذه المشابهة بالنص القرآن، نفى هذه المماثلة فقال ليس كمثله شيء. والوجه الثاني الإضافة، إذا أضفت الصفة إلى الله دلت على صفة خاصة بالله لا يشركه فيها أحد، فسمع الله خاص به سبحانه، سمع محيط بكل الأصوات كل المسموعات لا يشاركه في هذه الصفة أحد، وعلم الله علم كامل لا يعزب عن علمه شيء، وهذا خاص بالله عز وجل. لكن إذا أضفت العلم إلى المخلوق دل على علم قاصر مسبوق بجهل، كان يجهل ثم علم ويلحقه نسيان، يذهب هذا العلم يذهب يعتريه النسيان والفناء. نعم، الآن لماذا الإمام أحمد ذم الجهلية والزنادقة؟ نعم، وإنما ذمهم
قال رحمه الله إنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه من كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به تفسيرا مبينا لمراد الله تعالى، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذلك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، ومن لم يعرف هذا طلبة أقواله.
مما بسط به هذا الكلام في الحموية كما تقدم معنا. نعم، ومن لم يعرف هذا
اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل.
يحتجون على إبطال التأويل كله، حتى التفسير، حتى تفسير معاني نصوص الصفات يرفضونه، هؤلاء هم المفوضة. نعم، وهذا تناقض.
قال رحمه الله هذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، فيصرفونه إلى معاني هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيء فلم يجوز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف ظاهر، فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على المعاني على معاني لا نعرفه على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها لا نكون عارفين بها، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو لا، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أو لا، فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطاله لتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. وبهذا بهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتها في هذا الباب.
عند هذه القاعدة، وغدا إن شاء الله نأخذ القاعدة السادسة بحول الله تعالى وقوته. القاعدة الخامسة أطول قاعدة في هذه الخاتمة التي ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله. والآن لم يبقى عندنا إلا قاعدتان، ثم ينتقل إلى باب القدر والشرع. نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذه الدراسة حجة لنا يوم لقائه لا حجة عليه، وأن ينفعنا وإياكم المستمعين بها، إنه لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.